يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق فضل الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير وهدايتهم، وذكر أن من دعاء عباد الرحمن في القرآن، ذكر أن من دعائهم سؤال الله تعالى أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، وذلك فيما ذكره الله جل وعلا في قوله وجعلنا للمتقين إماما. وفي هذه الفقرة ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على شروط هذه الإمامة الدينية، فيقول: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر على محارمه، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. نشرع في الكلام بادئ ذي بدء حول أو على هذه الآية التي ذكرها المصنف، وهي آية من سورة السجدة، سورة السجدة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من رب العالمين، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: وجعلنا منهم، يعني من بني إسرائيل، أئمة قادة في الخير يقتدى بهم، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم. وقال قتادة: أتباع الأنبياء. يعني المقصود بهؤلاء الأئمة هم الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم الذين ساروا على نهجهم واقتدوا بهداهم. قال: يهدون، يدعون، بأمرنا لما صبروا. قرأ حمزة والكسائي لما، يعني قرأت هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لصبرهم. اللام هنا تعليلية، أي لام كي، لام التعليل، أي لصبرهم. وجعلنا منهم أئمة لصبرهم، تقديره لصبرهم. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، إذا قرأ بكسر اللام وتخفيف الميم. الكوفيون قرأوا هكذا حمزة والكسائي، وقرأ الباقون، هذا كلام البغوي، وقرأ الباقون لما، يعني القراءة المشهورة وهي كلها مشهورة، يعني هذه القراءة غير حمزة والكسائي. وقرأ الباقون لما بفتح اللام وتشديد الميم، أي حين صبروا على دينهم. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، أي حين صبروا، أو إذ صبروا. إن ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إن ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذن لما بمعنى، هي بمعنى حين وبمعنى إذ، كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره. إذن قال: وقرأ الباقون لما بفتح اللام وتشديد الميم، أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بين الله عز وجل في هذه الآية أن شرط الإمامة في الدين هما الصبر واليقين، ولهذا قال استدل الإمام ابن القيم مصنف هذه الرسالة استدل بهذه الآية على أن الإمامة، أن هذه الإمامة في الدين أن يصير الإنسان إماما أي قدوة يقتدى به في دين الله عز وجل، لا ينال هذه الإمامة إلا بأمرين، بالصبر واليقين. واستدل بهذه الآية فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أولا، ما معنى اليقين؟ يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب له آخر في مفتاح دار السعادة، يقول اليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. إذن اليقين هو ثمرة العلم، يقول هو كمال العلم وغايته، غاية العلم هو اليقين، أن يتيقن الإنسان من الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله يقال أيقن إذا كان مستقرا، يعني اليقين أيقن، يوقن إيقانا، فاليقين اسم مصدر من أيقن، وأيقن قال يقال أيقن إذا كان مستقرا، واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. إذن اليقين هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول في مجموع الفتاوى وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن أو ماء يقن إذا استقر عن الحركة، وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والاضطراب. إذن اليقين مرجعه إلى ماذا؟ إلى كمال العلم، فهو ثمرة العلم وغايته، فاليقين هو كمال العلم. والصبر يشرع المصنف في هذه الفقرة أو شرع المصنف في هذه الفقرة ببيان معنى الصبر المذكور في الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين قلنا هو كمال العلم، والصبر فسره المصنف وشرحه فقال فقيل بالصبر عن الدنيا، يعني قيل في هذا الصبر المذكور هنا، والصبر أصله هو حبس النفس، أصله هو حبس النفس في طاعة الله عز وجل، وحبسها عن معصية الله عز وجل، وحبسها عن التشكي والتسخط عند نزول ما يكرهه المرء وما يؤلمه. فإذا يقول الإمام القيم رحمه الله فقيل بالصبر عن الدنيا، يعني في هذه الآية معنى لما صبروا فقيل بالصبر عن الدنيا، هذا قول قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وقول سفيان الثوري أيضا، حيث قالوا لما صبروا أي لما صبروا عن الدنيا. وقال سفيان هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. تأملوا إلى هذه الكلمة لسفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، يقول لا ينبغي أن يكون الرجل إماما قدوة يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. أما من كان متهالكا على الدنيا يجري خلفها ويلهث خلفها ويبيع دينه عياذا بالله تعالى من أجلها، فهذا لا شك أنه لا يصلح لأن يكون قدوة ولأن يقتدى به ولأن يكون يعني أسوة حسنة للمسلمين. وقال ثم قال الإمام القيم وقيل بالصبر على البلاء، هذا تفسير ثاني لقوله سبحانه وتعالى لما صبر، وهذا قول النقاش فيما ذكره الماوردي في تفسيره، حيث قال النقاش: لما صبروا على الأذى بمصر لما كلفوا ما لا يطيقون. يعني هؤلاء جعلهم الله عز وجل أئمة لما صبروا على الأذى، صبروا على الأذى الذي كانوا يتلقونه من قوم فرعون. وقيل بالصبر عن المناهي، هذا قول ثابت في هذه الآية. قال وقد قال الطبري في تفسيره: لصبرهم عن الدنيا وشهواتها واجتهادهم في طاعتنا والعمل بأمرنا. ثم يرجح الإمام ابن القيم رحمه الله ويذكر المعنى الصحيح الراجح أو الجامع في الحقيقة. هذه المعاني كلها صحيحة، فهذه كلها يمكن الجمع بينها، ويعني وهي كلها معاني صحيحة. فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله كعادته، وهو ممن آتاه الله عز وجل باعا في التفسير وله قدم راسخة فيه، قال الإمام القيم: والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. إذن يذكر المصنف هنا القول الراجح في معنى الصبر، أو القول الجامع في معنى الصبر، فيبين ويذكر يقول: الصبر إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويتضمن ثلاثة أمور. الصبر يتضمن ثلاثة أمور: أولا الصبر على أداء فرائض الله، أن يحبس الإنسان نفسه على امتثال أوامر الله عز وجل، على أداء الفرائض، يحبس نفسه على أداء الفرائض. قال: والصبر عن محارمه، أن يحبس نفسه عن ارتكاب المناهي، يكف نفسه ويحجم ويكف نفسه عن ارتكاب المناهي، فيحجمها عن ارتكاب ما حرم الله عز وجل. قال: الأمر الثالث الذي يتضمنه الصبر، والصبر على أقداره، يعني أقداره المؤلمة، يصبر الإنسان على ما ينزل به مما يكرهه، مما يقدره الله عز وجل. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم هذا الأمر في كتاب له آخر، وهو كتاب زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 305، يقول فيه: والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، صبر على فرائض الله فلا يضيعها، يعني يقوم يصبر على ماذا؟ على أداء الفرائض فلا يضيع الفرائض، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر، ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أيضا له آخر في هذا الموضوع، وهذا الكتاب هو كتاب عدة الصابرين، هو كتاب عدة الصابرين، ويقال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وهناك من العلماء من صور هذه، يعني هذا ضبطه هكذا: عدة من وعد يعد عدة، يعني ما وعد الله عز وجل به الصابرين وما ادخره للشاكرين. وهناك من قال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين في الصفحة 31، يقول: فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، يعني يصبر يحبس نفسه على أن تترك المحرمات ولا تقترب منها وأن تبتعد منها وتعرض عنها. قال: والثاني الصبر على أداء الواجبات، أن يحبس العبد نفسه على امتثال الأوامر وأداء الواجبات، يصبر على امتثال الأوامر وعلى فعل الواجب والواجبات وأدائها من صلاة وصيام وزكاة، هذه تحتاج إلى صبر وإلى حبس نفس. والثالث قال: والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. هذا إذن نوع الثالث من الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر عن المصائب. إذن الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين، واليقين هو العلم، هو ثمرة العلم، هو كمال العلم كما قال الإمام القيم رحمه الله، هو كمال العلم وغايته. والصبر قلنا يتضمن كما ذكر المصنف يتضمن ثلاثة أمور: الصبر عن المحرمات، عن ارتكاب المحرمات، والصبر على أداء الواجبات، والصبر على المصائب والكريهات. فإذا الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين. ما هو سبب كون الصبر واليقين شرطي الإمامة في الدين؟ أو شرطا الإمامة في الدين، ما هو سبب كون الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين؟ يبين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب له آخر، وهو كتاب إعلام الموقعين، يقول: أخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم بصبرهم ويقينهم، إن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من أمرين: الأمر الأول العلم الذي يثمر اليقين، العلم بالحق الذي يدعو إليه، وأن يكون على بصيرة وعلم لما يدعو إليه. وهذا العلم إذا كان كاملا صحيحا فإنه يثمر اليقين، يثمر للعبد اليقين. الأمر الثاني أن يصبر على تبليغ الدعوة، أن يصبر على أولا على تبليغ الدعوة، وذلك لاحتمال مشاق الدعوة، كذلك يصبر هو على الاستقامة على دينه عز وجل، على فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك يكف نفسه عن كل ما يضعفه، يضعف إرادته من النظر إلى كثرة المخالفين أو النظر إلى ما يكيدون له به، هذا كله يوهن العزم ويضعف الإرادة. فإذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الداعي إلى الله عز وجل الذي يستحق أن يكون قدوة وأسوة حسنة لمن يتبعه ويكون قدوة لمن بعده، لا بد أولا أن يكون متيقنا بالحق الذي يدعو إليه، وهذا اليقين يكون إلا بالعلم النافع المتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام، الموروث من الرسول عليه الصلاة والسلام، والمأخوذ من الكتاب والسنة. الأمر الثاني لا بد له من الصبر، الصبر على تبليغ الدين، والصبر على ما يتلقاه من الأذى والمشقة في سبيل هذا التبليغ. لهذا كان الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين. والصبر واليقين إن كان شرطا في الإمامة في الدين فكذلك هو ضروري لكل مؤمن للثبات على الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله عز وجل. فإذا الصبر واليقين ليس شرطا في حصول الإمامة في الدين فحسب، بل هما ضروريان لكل مؤمن ليثبت على دين الله عز وجل. وذلك لأن اليقين يعني أن العبد لا يمكنه معرفة الحق ولزومه إلا باليقين، فباليقين يكون معرفة الحق ولزومه، وبالصبر يكون اتباع الحق وتنفيذه. وقد ذكر هذا الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، ذكر هذا في كتاب له آخر وهو كتاب عدة الصابرين، حيث يقول في صفحة 108: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. قلنا إن اليقين هو ثمرة العلم، إذن فبالعلم الذي يثمر اليقين. فقال فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فإذا اليقين به يعرف الإنسان الحق ويعرف ما يجب عليه في دين الله عز وجل، يعرف حقيقة الأوامر والنواهي، يعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يبغضه ربنا عز وجل ويسخطه. فإذا بالعلم المثمر لليقين يعرف حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وكذلك لا يحصل له التصديق الكامل الجازم بالأمر والنهي أنه من عند الله وأن هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى إلا باليقين. كذلك باليقين يعلم حقيقة النهي، وكذلك يعلم حقيقة العقاب وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه إن ترك إذا ارتكب هذه المعصية فإن الله عز وجل يعاقبه. لا يتم له هذا إلا بماذا؟ بالعلم المثمر لليقين. كذلك هذه من جهة العلم، ومن جهة العمل فإنه لا يمكن أن ينفذ ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام ويكف ويحجم عما نهاه الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا بماذا؟ إلا بالصبر. فإذا الصبر واليقين يحتاجهما كل أحد من المؤمنين، لا يحتاجهما الداعي إلى الله عز وجل فحسب، بل يحتاجهما كل مؤمن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد، لعل الصواب والله تعالى أعلم إذ بهما سعادة العبد، إذ بهما، ونقول هذا نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ولكن على كل حال هذا جائز، ولكن لعل الصواب والله تعالى أعلم أن يقال إذ بهما، يعني بالصبر واليقين سعادة تتم سعادة العبد. إذن قال المصنف: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. إذن قال المصنف: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، مثل ما هو الحال في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك جمع الله عز وجل بين الصبر واليقين في آخر آية من سورة الروم، حيث قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مواطن أخرى من كتاب الله عز وجل، حيث قال، يعني جمع الله عز وجل فيها بين الصبر واليقين، حيث قال الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 903، قال: وجمع بينهما أيضا، يعني بين الصبر واليقين، في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. إذن الحق هو يقابل ماذا؟ يقابل اليقين، لأن الإنسان لا يعرف الحق ويعني ويتيقن من صحته إلا بالعلم المثمر اليقين. ثم قال ابن القيم: وجمع بينهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله. إذن الأبصار جمع بصيرة، يقابل ماذا؟ يقابل العلم النافع. البصيرة هي العلم النافع، وهي ما جاء في الكتاب والسنة. فالبصيرة يقابل ماذا؟ الأبصار، يعني يقابل ماذا؟ يقابل اليقين. والأيدي جمع يد، الأيدي أولي الأيدي يعني أولي القوى، القوى والعزائم في ذات الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فإذا الأيدي يقابل القوة في التنفيذ، ويقابل ماذا؟ يقابل الصبر على تنفيذ تبليغ الدعوة، والصبر على تنفيذ الأوامر، والصبر على ترك النواهي، والصبر على الأذى. فإذا هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب المذكورون في هذه الآية، جمعوا بين القوة في دين الله عز وجل، قوة التنفيذ والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجمعوا بين اليقين، فجمعوا بين الصبر واليقين. فهذا هو معنى قول الإمام القيم رحمه الله تعالى وجمع بينهما، وإن كان لم يذكر اليقين والصبر بلفظهما، ولكن ذكر المعنى. فالأيدي هي القوى والعزائم في ذات الله، تقابل ماذا؟ تقابل الصبر. والأبصار جمع بصيرة، أو جمع يعني بمعنى البصائر، تقابل اليقين. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. يتبين من كلام المصنف رحمه الله تعالى أمور. الأمر الأول أن قلب الإنسان يطرقه طارقان مفسدان له، ويعتريه أمران مهلكان، وهما هذان الطارقان وهذان الأمران هما في الحقيقة مرضان داءان دويان يصيبانه في مقتل. وهنا عبر الإمام القيم رحمه الله بالطرق، قال: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات. من طرق يطرق، طرق القوم يطرقهم طرقا وطروقا، ومعنى الطرق هو المجيء ليلا. تقول: طرقنا فلان، بمعنى جاءنا ليلا. لماذا عبر بهذا التعبير؟ لأن كثيرا من الناس يغفل عن هذين المرضين، وهذان المرضان مرض الشهوات ومرض الشبهات يصيبان الناس على حين غفلة منهم، يصيبان قلوب الناس، ويهلكان الناس وهم في غفلة من هذين المرضين. إذن هذان الطارقان قال: فإذن يقول إمام القيم: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فإذن الطارق الأول هو طارق الشهوات الذي يصده عن امتثال الأوامر وفعل الطاعات، ويدفعه إلى ماذا؟ إلى ارتكاب المعاصي والموبقات. إذن طارق الشهوات مخالفة لأمر الله، تصده عن امتثال أوامر الله عز وجل ورسوله، وتجعله يغرق في المعاصي ويتبع الشهوات، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشهوات تمنع الإنسان، اتباع الشهوات يمنع الإنسان، اتباع الشهوات المحرمة يمنعه من امتثال الأوامر وفعل الطاعات، ويعني يدفعه أيضا الشهوات. الإنسان، ما الذي يدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي والموبقات؟ والموبقات هو اتباع الشهوات. هذا الطارق الأول. قال: وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. إذا الطارق الثاني هو طارق الشبهات التي تشككه في أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتمنعه هذه الشبهات، تمنع العبد من تصديق أخبار الله عز وجل ورسوله التصديق التام، بل تجعله يشك فيها ولا يستيقن من صحتها، وقد يكذب بها والعياذ بالله تعالى. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في قوله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول سليم هنا بمعنى سالم، يعني فاعل بمعنى فاعل، سليم على وزن فاعل، فهو بمعنى فاعل، كبصير بمعنى باصر، وسميع بمعنى سامع. إذن يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بقلب سالم. ثم يقول وقد اختلفت عبارة الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. إذا ما هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة، الذي ينجو صاحبه يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم. سالم من ماذا؟ سالم من كل شهوة، من هذين المرضين. أولا سالم من الشهوات التي تخالف أمر الله ونهيه وتصده عن اتباع الأوامر، وتدفعه وتحثه وتجره إلى ارتكاب النواهي، وكذلك هو سالم من كل شبهة تعارض خبر الله ورسوله. فإذا القلب السليم أو السالم، السليم بمعنى السالم، هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. وهذان المرضان ذكرهما الإمام القيم رحمه الله تعالى، وقبله ذكرهما قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرهما أو ذكراهما ذكر هذين المرضين في غير ما موضع من كتبهما، وفصل فيهما وبين حقيقتهما. وكلام الإمام القيم رحمه الله في هذين المرضين كثير جدا، من ذلك ما ذكره في زاد المعاد، حيث يقول مرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا. وقال أيضا رحمه الله، يقول الإمام القيم في كتاب آخر وهو كتاب مفتاح دار السعادة، يقول: إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما، مرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض أهل البدع والأهواء، قال الإمام القيم رحمه الله: وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. قال: وأما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، في قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو هذا المرض في قلوب المنافقين؟ هو مرض النفاق، مرض الشكوك، يشكون في دين الله عز وجل وفي صحته، وفي صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحة كون القرآن العظيم من رب العالمين، بتنزيل كونه يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يشكون في كل هذا. هذا هو المرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله، يذكر الآيات التي ذكرها سابقا، وهي قوله سبحانه وتعالى: بل ذكر هنا آية أخرى وهي في سورة الحج، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، بل في سورة المدثر وقد ذكرها معنا. نعم ذكرها هذا أيضا، ذكرها في يعني في الفقرة السابقة في الموطن السابق، هذه في سورة المدثر. الآية التي ستأتي هي التي في سورة الحج. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، ما هو هذا المرض؟ النفاق، مقصود بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. وذكر آية أخرى في سورة الحج وهي قوله سبحانه وتعالى وليجعل، وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذه الآية في سورة الحج، قال الله عز وجل وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال شيخ الإسلام أي إذا تلا وقرأ، ومنه قوله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة. وما أرسلنا، يقول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يلقي في تلاوة ذلك النبي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض من المنافقين، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذا يقول ابن القيم بعد ذلك فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. إذا ما هو سبب مرض الشبهات الذي يطرق القلب ويغرض القلب؟ هو الجهل، وهو الذي يجعل الإنسان في شكوك وفي شبهة، وهذا الشكل المنافي لليقين. قال ابن القيم أما مرض الشهوة ففي قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلين بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا، يعني قال العلماء الربانيون المربون الموجهون الداعون إلى الله تعالى على بصيرة، قالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. إذن ماذا يقول هؤلاء العلماء؟ يقولون المرأة إذا خاطبت الأجانب سواء في الهاتف أو مواجهة أو من خلف الباب ينبغي لها أن تغلظ كلامها، لا تتكلم بتكسر وليونة وتخنث وتزين صوتها، أو إذا تكلمت بمحضر من الرجال تتكلم تزين صوتها وتحسنه وتلينه، هذا كله يعني مخالف للشرع ويعني ويجعل من في قلبه مرض ومن يجعل أصحاب الشهوات يطمعون فيها، وهذا مناف أيضا للعفة والحياء. قالوا إذا المرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، لماذا؟ قال فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. فهذا هو الواجب على المؤمنة الصالحة العفيفة التقية الحيية، هذا هو الواجب. أما عياذا بالله من فقدت حياءها وصارت يعني تخاطب الرجال، صارت تتشبه بالرجال أو يعني تخاطب الرجال وهي متكسرة وتلين صوتها وتزينه بغية فتنتهم، فهذه لا شك أنها من جنود الشيطان ومن جنود إبليس. ثم قال ابن القيم رحمه الله وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض. قال وهذا المرض مركب المرض الشبهة والشهوة، يعني حب الرياسة والعلو في الأرض، هذا المرض مركب المرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة. التخيل الفاسد هذا يأتي بماذا؟ من الشبهة. والإرادة الباطنة من الشهوة. قال كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله، يتخيل نفسه أنه عظيم وأنه لا بد أن يترأس على الناس جميعا. قال وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبعة أو ركب منها، يعني هذا الحب الرياسة والعلو في الأرض. قال وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواءها العلم. إذا الشبهة علاجه ما هو؟ العلم، والذي يثمر ماذا؟ اليقين. والشهوة ما هو علاجه؟ الصبر كما سيأتي. لهذا قال بعد ذلك الإمام القيم رحمه الله فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. إذا ما هو علاج الشهوات؟ طارق الشهوات التي تمنع من امتثال الأمر، ما هو علاجه؟ الصبر. وما هو علاج الشبهات التي الطارقة للقلب والتي تمنع الإنسان بتصديق الخبر؟ ما هو العلاج؟ هو اليقين الذي هو ثمرة العلم النافع. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد مجلد الثالث صفحة 10 يقول وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذا الإنسان إذا جاهد الشيطان وجاهد الوساوس وجاهد الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان فهذا يعني من أعظم الجهاد من جهاد الشيطان. إذا الأول المرتبة الأولى من جهاد الشيطان جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية المرتبة الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادة إلى الإرادات الفاسدة والشهوات. إذا هذان مدخلان من مداخل الشيطان لإفساد القلوب. المدخل الأول مدخل الشبهات المانعة من تصديق الخبر. المدخل الثاني مدخل يعني الشبهات، فتنة الشبهات التي تمنع من امتثال الأمر. ثم قال الإمام القيم رحمه الله فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، الصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. إذا الصبر علاج للشهوات واليقين علاج للشبهات، لهذا فإن الله عز وجل يجمع بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، ومن حبط عمله لا شك أنه يعني يكون معذبا. لهذا قال هنا فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. والخلاق هنا بمعنى النصيب. ثم قال فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال وخوضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. إذن استدل الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة بآية من سورة التوبة، من سورة براءة. يذكر الله عز وجل هلاك هذه الأمم التي كانت من قبلنا بسبب هذين المرضين، وهما الشهوات والشبهات. فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من الشهوات كما قال ابن القيم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. الخوض يكون دائما مذموم، الخوض في كتاب الله عز وجل دائما يذكر على سبيل الذم. وكنا نخوض مع الخائضين وخضتم كالذي خاضوا، فالخوض هذا مذموم دائما. والخوض بالباطل هو خوض أهل الشبهات من أصحاب الشكوك، أما أهل اليقين فلا يخوضون بل يتكلمون بالعلم ويبينون وينصحون ويلزمون الحق ويبينونه وهم متيقنون منه، فهم لا يخوضون ويخلطون بالباطل بل يتكلمون بعلم. فإذا هذه الآية جمعت هاتين الفتنتين. وقد تكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما طيبا جميلا على هذه الآية في كتاب له آخر، وهو كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 110، فقال: فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين، أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا، والاستمتاع به متضمن لذيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر. إذا الشهوات تمنع الإنسان من امتثال الأوامر ومتابعة الأوامر التي يأمر الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تدفع إلى ارتكاب النواهي. إذا يقول الإمام القيم: والاستمتاع به يعني بالنصيب من الدنيا متضمن لذيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، بخلاف المؤمن فإنه إن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يلهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى بها على التزود لمعاده، كما قال الله عز وجل: قل نتحرى زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال الإمام القيم: والثاني، إذا الأول استمتع بالخلاق فاستمتعوا بخلاقه، الثاني قال: وخضتم كالذي خاضوا. قال: والثاني الخوض بالشبهات الباطلة، وهو قوله: وخضتم كالذي خاضوا. وهذا شأن النفوس الباطلية، وهذا شأن النفوس الباطلية نسبة إلى الباطل، يعني موصوفة باتباع الباطل. قال: وهذا شأن النفوس الباطلية التي لم تخلق للآخرة، لا تزال ساعية في نيل شهواتها، فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل. إذن هاتان الفتنتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية سورة براءة، وكذلك ذكرهما في موضع آخر فيما نقله الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، حيث قال: ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذا قول أهل النار، كلام أهل النار ذكره الله عز وجل في سورة المدثر. قالوا، يقول الله عز وجل: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يقول ابن القيم: فذكروا الأصلين، الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. إذن في هذه الآية أيضا تتضمن هاتين الفتنتين، وذكرت فيها هاتان الفتنتان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فقوله: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا اتباع للشهوات، الشهوات اتباع الشهوات جعلتهم، فتنة الشهوات جعلتهم لا يمتثلون الأوامر ويرتكبون النواهي، لهذا قالوا لم نكن من المصلين، كانوا يعني تاركين للصلاة بسبب اتباع شهواتهم، ولم يكن يطعمون المسكين، فأساءوا معاملة رب العالمين بترك الصلاة، وأساءوا معاملة عباده بعدم إطعامهم لهم والإحسان إليهم. فهؤلاء لم يحسنوا لا في عبادة ربهم ولا في إلى خلقه سبحانه وتعالى، فأساءوا في عبادة الخالق وأساءوا في معاملة الخلق. لهذا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذا كله من جراء اتباعهم لشهوات الحياة الدنيا، فهذه فتنة الشهوات. ثم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، خوض بالباطل، وهذا الخوض بالباطل ماذا جرى منه؟ وكنا نكذب بيوم الدين بسبب خوضهم بالباطل واتباعهم، أو بسبب فتنة الشبهات التي أصيبوا بها، لأن أهل الشبهات أهل خوض وجدال بالباطل بسبب الشكوك التي في قلوبهم، فهم دائما يحبون الجدال يحبون الخوض. أما أهل اليقين وأهل العلم فإنما لا، فإنهم يتكلمون بعلم ويبينون وينصحون، وإذا جادلوا يجادلون بعلم ليبينوا الحق. أما أهل الباطل فإنما يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فإذا قال الإمام القيم رحمه الله فذكروا الأصلين، الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وإثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات. إذا الخوض بالباطل شبهات، إثار الشهوات شهوات، ويعني فتنة الشهوات، وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. فهذان الأصلان هما ما هما، والله ولي التوفيق. كذلك ذكر الله هاتين الفتنتين، فتنتي الشهوات والشبهات، في قوله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس في سورة النجم. فالظن منافي للعلم فهو مرض الشبهات، وما تهوى الأنفس هو اتباع الهوى المنافي لاتباع الحق والعمل به، فهو مرض الشهوات. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق الموصلة المجلدة 510، وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات، وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. وهنا يعني ذكر الإمام القيم رحمه الله قال في هذه الفقرة قال فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. إذن أما النجاة من عذاب الله يعني أن الذي تبع الشهوة والشبهات يستلزم عذاب الله عز وجل، فقد استدل له بقوله أولئك حبطت، يعني بقول الله عز وجل وبعد أن ذكر هذين الفتنتين قال في سورة براءة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولكن ما هو يعني وجه قول الإمام القيم أن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه؟ ما هو وجه قوله هذا؟ يعني يبين إمام القيم رحمه الله سبب هذا، يعني سبب كون الشبهات والشهوات مضادتين للدين من كل وجه، يقول بأن الشهوات والشبهات تفسدان علم الإنسان وعمله، فلأن الدين علم وعمل، علم بالحق وعمل به، فالشهوة تصده عن العمل بالحق، والشبهة تصده عن معرفة الحق، فالشهوة والشبهات تصدان العبد عن الهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان يقول وقد يقول رحمه الله تعالى والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال. يعني فتن الغي هي فتن الشهوات، والضلال هي فتن الشبهات. يعني الشهوات تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الغي، والشبهات تؤدي بالإنسان إلى الضلال. لهذا قال فخلف، لهذا قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشبهات هي فتن تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الضلال. قال فتن المعاصي والبدع. إذا فتن الشهوات تؤدي بالإنسان إلى المعاصي، وفتن الشبهات تؤدي بالإنسان إلى البدع. فتن الظلم والجهل. وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وجهله مانع له من معرفة الحق، وظلمه مانع له من اتباعه للحق. لهذا أنزل الله عز وجل الكتاب والميزان. فالكتاب دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. الشاهد أن الظلم يجعله يعني لا يتبع الحق بعد معرفته، وذلك بسبب الشهوات. فإذا الظلم سببه فتنة الشهوات، والجهل أو فتنة الشبهات سببها الجهل. الجهل يوقع الإنسان في الشبهات، والظلم يعني سببه فتنة الشهوات. إذا قال فتن الظلم والجهل، الظلم يقابل فتن الشهوات، والجهل يقابل فتن الشبهات. قال فالأولى يعني فتن الشهوات توجب فساد القصد والإرادة، والثانية يعني فتن الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. ويبين هذا الأمر أيضا ويوضحه في كلام له طيب في كتاب مفتاح دار السعادة، حيث يقول ومتابعة هدى الله. يعني هذا يبين لماذا الشهوات والشبهات مضادتان للدين من كل وجه، وتفسدان دين الإنسان، لأنها تمنعه من العلم النافع والعمل الصالح، من الهدى ودين الحق الذي به نجاته. لأن الدين علم نافع وعمل صالح. الدين الذي جاء به الرسول هو علم نافع، علوم نافعة، وأعمال صالحة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذن يقول إمام القيم رحمه الله ومتابعة هدى الله التي رتب عليه هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر. فالدين كله أحكام وأخبار، أوامر كذلك نواهي، أوامر يجب امتثالها، وتتضمن أيضا النواهي التي يعني يجب تركها والانتهاء عنها والإحجام عنها، وأخبار يجب تصديقها والإيمان بها. إذا قال وعلى هذين الأصلين، قال إذا ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، هما تصديق الخبر وطاعة الأمر. ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق. إذا لا يكفي يعني أن يتعلم الإنسان لدفع الشبهة، لا يكفي فقط يعني أن يصدق الخبر وأن يؤمن بما جاء عن الرسول، بل عليه أيضا أن يدفع الشبهات التي يريدها شياطين الإنس والجن على هذا الحق الذي أو على هذا الخبر من الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك لا تعرف الشبهات الواردة عليه، قد تطلع عليك تلك الشبهات لا سيما بمجالسة أهلها ومخالطتهم. فإذا الأمر الأول تصديق الخبر، الأمر الثاني طاعة الأمر، ثم بعد ذلك قال يتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانع لكمال التصديق، وأن لا يخلش بها وجه تصديقه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يعني الذي يتبع طاعة الأمر هو قال ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. قال فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، الثالث طاعة الأمر، الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. فإذا لا يكفي الإنسان أن يصدق الأخبار التي جاءت عن الله ورسوله ويطيع الأوامر، بل عليه أيضا أن يبذل الاجتهاد وأن يتعلم حتى يمكنه رد الشبهات التي ترد على هذا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك عليه أن يجاهد نفسه حتى يدفع الشهوات التي تمنعه من طاعة الأوامر فتحول بينه وبين كمال الطاعة. فما قال ابن القيم: وهذان الأمران عن الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. إذن سعادة الإنسان بهذه الأمور الأربعة: تصديق الخبر، بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضة هذا الخبر، الأمر الثالث طاعة الأمر، الأمر الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. وأصل الفساد هو أن يكذب الإنسان بالخبر بسبب الشبهات الواردة عليه، أو يعصي الأمر بسبب اتباعه لشهوات نفسه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وذلك أن العبد له قوتان، قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للإنسان قوتين: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ والإرادة. وكمان هاتين القوتين بأن يستعمل قوته العلمية في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، ويستعمل قوته العملية في تنفيذ هذا الحق واتباعه والعمل به. فالشهوات تفسد قوته العملية، قد يعرف الحق ولكنه لا يتبعه فتفسد قوته العملية، وفتنة الشبهات تفسد قوته العلمية فلا يعرف الحق أو لا يميز بينه وبين الباطل ولا يدركه تمام الإدراك. فإذا لهذا قال الإمام القيم رحمه الله هنا في هذه الرسالة الماتعة النافعة صغيرة الحجم الكبيرة في المعنى، وهي رسالة إلى أحد إخوانه، يقول: فالشبهة والشهوة تضادان الدين من كل وجه، تضادان الدين من مضادتان للدين من كل وجه. لماذا؟ لأن الدين هو العلم النافع وعمل صالح، ففتنة الشهوات تمنع من.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق فضل الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس الخير وهدايتهم. وذكر أن من دعاء عباد الرحمن في القرآن ذكر أن من دعائهم سؤال الله تعالى أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، وذلك فيما ذكره الله جل وعلا في قوله وجعلنا للمتقين إماما. وفي هذه الفقرة ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على شروط هذه الإمامة الدينية فيقول: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر على محارمه، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. نشرع في الكلام بادئ ذي بدء حول أو على هذه الآية التي ذكرها المصنف، وهي آية من سورة السجدة، سورة السجدة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من رب العالمين، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: وجعلنا منهم، يعني من بني إسرائيل، أئمة قادة في الخير يقتدى بهم، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم. وقال قتادة: أتباع الأنبياء، يعني المقصود بهؤلاء الأئمة هم الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم الذين ساروا على نهجهم واقتدوا بهداهم. قال: يهدون، يدعون، بأمرنا لما صبروا، قرأ حمزة والكسائي لما، يعني قرأت هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لصبرهم. اللام هنا تعليلية، أي لام كي، لام التعليل، أي لصبرهم. وجعلنا منهم أئمة لصبرهم، تقديره لصبرهم، وجعلنا منهم أئمة لما صبروا. إذا قرأ بكسر اللام وتخفيف الميم، الكوفيون قرأوا هكذا حمزة والكسائي، وقرأ الباقون، هذا كلام البغوي، وقرأ الباقون لما، يعني القراءة المشهورة وهي كلها مشهورة، يعني هذه القراءة غير حمزة والكسائي. وقرأ الباقون لما بفتح اللام وتشديد الميم، أي حين صبروا على دينهم. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، أي حين صبروا، أو إن صبروا. إن ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إن ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذن لما بمعنى، هي بمعنى حين وبمعنى إذ، كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره. إذن قال: وقرأ الباقون لما بفتح اللام وتشديد الميم، أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بين الله عز وجل في هذه الآية أن شرط الإمامة في الدين هما الصبر واليقين، ولهذا قال، استدل الإمام ابن القيم مصنف هذه الرسالة، استدل بهذه الآية على أن الإمامة، أن هذه الإمامة في الدين، أن يصير الإنسان إماما، أي قدوة يقتدى به في دين الله عز وجل، لا ينال هذه الإمامة إلا بأمرين: بالصبر واليقين. واستدل بهذه الآية فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أولا، ما معنى اليقين؟ يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب له آخر في مفتاح دار السعادة، يقول: اليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. إذن اليقين هو ثمرة العلم. يقول: هو كمال العلم وغايته، غاية العلم هو اليقين، أن يتيقن الإنسان من الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا الإمام القيم رحمه الله: يقال أيقن إذا كان مستقرا، يعني اليقين أيقن، يوقن إيقانا، فاليقين اسم مصدر من أيقن. وأيقن قال: يقال أيقن إذا كان مستقرا، واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. إذن اليقين هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ المصنف رحمه الله تعالى، يقول في مجموع الفتاوى: وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن أو ماء يقن، يقن إذا استقر عن الحركة، وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب. إذن اليقين مرجعه إلى ماذا؟ إلى كمال العلم، فهو ثمرة العلم وغايته، فاليقين هو كمال العلم. والصبر يشرع المصنف في هذه الفقرة، أو شرع المصنف في هذه الفقرة ببيان معنى الصبر المذكور في الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين قلنا هو كمال العلم، والصبر فسره المصنف وشرحه فقال: فقيل بالصبر عن الدنيا، يعني قيل في هذا الصبر المذكور هنا، والصبر أصله هو حبس النفس، أصله هو حبس النفس في طاعة الله عز وجل، وحبسها عن معصية الله عز وجل، وحبسها عن التشكي والتسخط عند نزول ما يكرهه المرء وما يؤلمه. فإذا يقول الإمام القيم رحمه الله: فقيل بالصبر عن الدنيا، يعني في هذه الآية معنى لما صبروا، فقيل بالصبر عن الدنيا، هذا قول قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وقول سفيان الثوري أيضا، حيث قالوا: لما صبروا، أي لما صبروا عن الدنيا. وقال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. تأملوا إلى هذه الكلمة لسفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، إمام أهل الكوفة، يقول: لا ينبغي أن يكون الرجل إماما قدوة يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. أما من كان متهالكا على الدنيا يجري خلفها ويلهث خلفها ويبيع دينه عياذا بالله تعالى من أجلها، فهذا لا شك أنه لا يصلح لأن يكون قدوة ولأن يقتدى به ولأن يكون يعني أسوة حسنة للمسلمين. وقال ثم قال الإمام القيم: وقيل بالصبر على البلاء، هذا تفسير ثاني لقوله سبحانه وتعالى لما صبر، وهذا قول النقاش فيما ذكره الماوردي في تفسيره، حيث قال النقاش: لما صبروا على الأذى بمصر لما كلفوا ما لا يطيقون، يعني هؤلاء جعلهم الله عز وجل أئمة لما صبروا على الأذى، صبروا على الأذى الذي كانوا يتلقونه من قوم فرعون. وقيل بالصبر عن المناهي، هذا قول ثابت في هذه الآية، قال وقد قال الطبري في تفسيره: لصبرهم عن الدنيا وشهواتها واجتهادهم في طاعتنا والعمل بأمرنا. ثم يرجح الإمام القيم رحمه الله ويذكر المعنى الصحيح الراجح أو الجامع في الحقيقة، هذه المعاني كلها صحيحة، فهذه كلها يمكن الجمع بينها، ويعني وهي كلها معاني صحيحة. فيرجح الإمام ابن القيم رحمه الله كعادته، وهو ممن آتاه الله عز وجل باعا في التفسير وله قدم راسخة فيه، قال الإمام القيم: والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. إذن يذكر المصنف هنا القول الراجح في معنى الصبر، أو القول الجامع في معنى الصبر، فيبين ويذكر يقول: الصبر إذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويتضمن ثلاثة أمور. الصبر يتضمن ثلاثة أمور: أولا الصبر على أداء فرائض الله، أن يحبس الإنسان نفسه على امتثال أوامر الله عز وجل، على أداء الفرائض، يحبس نفسه على أداء الفرائض. قال: والصبر عن محارمه، أن يحبس نفسه عن ارتكاب المناهي، يكف نفسه ويحجم ويكف نفسه عن ارتكاب المناهي، فيحجمها عن ارتكاب ما حرم الله عز وجل. قال: والأمر الثالث الذي يتضمنه الصبر، والصبر على أقداره، يعني أقداره المؤلمة، يصبر الإنسان على ما ينزل به مما يكرهه، مما يقدره الله عز وجل. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم هذا الأمر في كتاب له آخر، وهو كتاب زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 305، يقول فيه: والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، صبر على فرائض الله فلا يضيعها، يعني يقوم يصبر على ماذا؟ على أداء الفرائض فلا يضيع الفرائض، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر، ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أيضا له آخر في هذا الموضوع، وهذا الكتاب هو كتاب عدة الصابرين، هو كتاب عدة الصابرين، ويقال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وهناك من العلماء من صور هذه، يعني هذا ضبطه هكذا: عدة من وعد يعد عدة، يعني ما وعد الله عز وجل به الصابرين وما ادخره للشاكرين. وهناك من قال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين في الصفحة 31، يقول: فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، يعني يصبر يحبس نفسه على أن تترك المحرمات ولا تقترب منها وأن تبتعد منها وتعرض عنها. قال: والثاني الصبر على أداء الواجبات، أن يحبس العبد نفسه على امتثال الأوامر وأداء الواجبات، يصبر على امتثال الأوامر وعلى فعل الواجب والواجبات وأدائها من صلاة وصيام وزكاة، هذه تحتاج إلى صبر وإلى حبس نفس. والثالث قال: والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها، كالأمراض والفقر وغيرها. هذا إذن نوع الثالث من الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على المصائب. إذن الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين، واليقين هو العلم، هو ثمرة العلم، هو كمال العلم كما قال الإمام القيم رحمه الله، هو كمال العلم وغايته. والصبر قلنا يتضمن كما ذكر المصنف يتضمن ثلاثة أمور: الصبر على المحرمات، عن ارتكاب المحرمات، والصبر على أداء الواجبات، والصبر على المصائب والكريهات. فإذا الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين. ما هو سبب كون الصبر واليقين شرطي الإمامة في الدين؟ أو شرطاء الإمامة في الدين؟ ما هو سبب كون الصبر واليقين هما شرطاء الإمامة في الدين؟ يبين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب له آخر وهو كتاب إعلام الموقعين، يقول: أخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم بصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من أمرين: الأمر الأول العلم الذي يثمر اليقين، العلم بالحق الذي يدعو إليه، وأن يكون على بصيرة وعلم بما يدعو إليه، وهذا العلم إذا كان كاملا صحيحا فإنه يثمر اليقين، يثمر للعبد اليقين. الأمر الثاني أن يصبر على تبليغ الدعوة، أن يصبر على أولا على تبليغ الدعوة، وذلك لاحتمال مشاق الدعوة، كذلك يصبر هو على الاستقامة على دينه عز وجل، على فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك يكف نفسه عن كل ما يضعفه، يضعف إرادته من النظر إلى كثرة المخالفين أو النظر إلى ما يكيدون له به، هذا كله يوهن العزم ويضعف الإرادة. فإذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الداعي إلى الله عز وجل الذي يستحق أن يكون قدوة وأسوة حسنة لمن يتبعه ويكون قدوة لمن بعده، لا بد أولا أن يكون متيقنا بالحق الذي يدعو إليه، وهذا اليقين يكون إلا بالعلم النافع المتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام، الموروث من الرسول عليه الصلاة والسلام، والمأخوذ من الكتاب والسنة. الأمر الثاني لا بد له من الصبر، الصبر على تبليغ الدين، والصبر على ما يتلقاه من الأذى والمشقة في سبيل هذا التبليغ. لهذا كان الصبر واليقين هما شرطا الإمامة في الدين. والصبر واليقين إن كان شرطا في الإمامة في الدين فكذلك هو ضروري لكل مؤمن للثبات على الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله عز وجل. فإذا الصبر واليقين ليس شرطا في حصول الإمامة في الدين فحسب، بل هما ضروريان لكل مؤمن ليثبت على دين الله عز وجل، وذلك لأن اليقين يعني أن العبد لا يمكنه معرفة الحق ولزومه إلا باليقين، فباليقين يكون معرفة الحق ولزومه، وبالصبر يكون اتباع الحق وتنفيذه. وقد ذكر هذا الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة ذكر هذا في كتاب له آخر وهو كتاب عدة الصابرين، حيث يقول في صفحة 108: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. قلنا إن اليقين هو ثمرة العلم، إذا فبالعلم الذي يثمر اليقين، فقال: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فإذا اليقين به يعرف الإنسان الحق ويعرف ما يجب عليه في دين الله عز وجل، يعرف حقيقة الأوامر والنواهي، يعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يبغضه ربنا عز وجل ويسخطه. فإذا بالعلم المثمر لليقين يعرف حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وكذلك لا يحصل له التصديق الكامل الجازم بالأمر والنهي أنه من عند الله وأن هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى إلا باليقين. كذلك باليقين يعلم حقيقة النهي، وكذلك يعلم حقيقة العقاب وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه إن ترك إذا ارتكب هذه المعصية فإن الله عز وجل يعاقبه. لا يتم له هذا إلا بماذا؟ بالعلم المثمر لليقين. كذلك هذه من جهة العلم، ومن جهة العمل فإنه لا يمكن أن ينفذ ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام ويكف ويحجم عما نهاه الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا بماذا؟ إلا بالصبر. فإذا الصبر واليقين يحتاجهما كل أحد من المؤمنين، لا يحتاجهما الداعي إلى الله عز وجل فحسب، بل يحتاجهما كل مؤمن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد، لعل الصواب والله تعالى أعلم إذ بهما سعادة العبد، إذ بهما، ونقول هذا نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ولكن على كل حال هذا جائز، ولكن لعل الصواب والله تعالى أعلم أن يقال إذ بهما، يعني بالصبر واليقين سعادة تتم سعادة العبد. إذن قال المصنف: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. إذن قال المصنف: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، مثل ما هو الحال في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك جمع الله عز وجل بين الصبر واليقين في آخر آية من سورة الروم، حيث قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مواطن أخرى من كتاب الله عز وجل، حيث قال، يعني جمع الله عز وجل فيها بين الصبر واليقين، حيث قال الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 903، قال: وجمع بينهما أيضا، يعني بين الصبر واليقين، في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. إذا الحق هو يقابل ماذا؟ يقابل اليقين، لأن الإنسان لا يعرف الحق ويعني ويتيقن من صحته إلا بالعلم المثمر لليقين. ثم قال ابن القيم: وجمع بينهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله. إذن الأبصار جمع بصيرة، يقابل ماذا؟ يقابل العلم النافع. البصيرة هي العلم النافع، وهي ما جاء في الكتاب والسنة. فالبصيرة يقابل ماذا؟ الأبصار، يعني يقابل ماذا؟ يقابل اليقين. والأيدي جمع يد، الأيدي أولي الأيدي يعني أولي القوى، القوى والعزائم في ذات الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فإذا الأيدي يقابل القوة في التنفيذ، ويقابل ماذا؟ يقابل الصبر على تنفيذ تبليغ الدعوة، والصبر على تنفيذ الأوامر، والصبر على ترك النواهي، والصبر على الأذى. فإذا هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب المذكورون في هذه الآية، جمعوا بين القوة في دين الله عز وجل، قوة التنفيذ والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجمع بين اليقين، فجمع بين الصبر واليقين. فهذا هو معنى قول الإمام القيم رحمه الله تعالى وجمع بينهما، وإن كان لم يذكر اليقين والصبر بلفظهما ولكن ذكر المعنى. فالأيدي هي القوة والعزائم في ذات الله، تقابل ماذا؟ تقابل الصبر. والأبصار جمع بصيرة أو جمع يعني بمعنى البصائر، تقابل اليقين. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. يتبين من كلام المصنف رحمه الله تعالى أمور: الأمر الأول أن قلب الإنسان يطرقه طارقان مفسدان له، ويعتريه أمران مهلكان، وهما هذان الطارقان وهذان الأمران هما في الحقيقة مرضان داءان دويان يصيبانه في مقتل. وهنا عبر الإمام القيم رحمه الله بالطرق، قال: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات، من طرق يطرق، طرق القوم يطرقهم طرقا وطروقا، ومعنى الطرق هو المجيء ليلا. تقول: طرقنا فلان، بمعنى جاءنا ليلا. لماذا عبر بهذا التعبير؟ لأن كثيرا من الناس يغفل عن هذين المرضين، وهذان المرضان مرض الشهوات ومرض الشبهات يصيبان الناس على حين غفلة منهم، يصيبان قلوب الناس ويهلكان الناس وهم في غفلة من هذين المرضين. إذن هذان الطارقان قال: إذن يقول إمام القيم: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فإذن الطارق الأول هو طارق الشهوات الذي يصده عن امتثال الأوامر وفعل الطاعات، ويدفعه إلى ماذا؟ إلى ارتكاب المعاصي والموبقات. إذن طارق الشهوات مخالفة لأمر الله تصده عن امتثال أوامر الله عز وجل ورسوله، وتجعله يغرق في المعاصي ويتبع الشهوات، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشهوات تمنع الإنسان، اتباع الشهوات يمنع الإنسان، اتباع الشهوات المحرمة يمنعه من امتثال الأوامر وفعل الطاعات، ويعني يدفعه أيضا الشهوات. الإنسان ما الذي يدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي والموبقات؟ والموبقات هو اتباع الشهوات. هذا الطارق الأول. قال: وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. إذا الطارق الثاني هو طارق الشبهات التي تشككه في أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتمنعه هذه الشبهات تمنع العبد من تصديق أخبار الله عز وجل ورسوله التصديق التام، بل تجعله يشك فيها ولا يستيقن من صحتها، وقد يكذب بها والعياذ بالله تعالى. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في قوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: سليم هنا بمعنى سالم، يعني فاعل بمعنى فاعل، سليم على وزن فاعل، فهو بمعنى فاعل، كبصير بمعنى باصر، وسميع بمعنى سامع. إذن يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بقلب سالم. ثم يقول: وقد اختلفت عبارة الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. إذا ما هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة، الذي ينجو صاحبه يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم. سالم من ماذا؟ سالم من كل شهوة من هذين المرضين. أولا سالم من الشهوات التي تخالف أمر الله ونهيه وتصد عن اتباع الأوامر وتدفعه وتحثه وتجره إلى ارتكاب النواهي، وكذلك هو سالم من كل شبهة تعارض خبر الله ورسوله. فإذا القلب السليم أو السالم، السليم بمعنى السالم هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. وهذان المرضان ذكرهما الإمام القيم رحمه الله تعالى، وقبله ذكرهما قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرهما أو ذكراهما ذكر هذين المرضين في غير ما موضع من كتبهما، وفصل فيهما وبين حقيقتهما. وكلام الإمام القيم رحمه الله في هذين المرضين كثير جدا، من ذلك ما ذكره في زاد المعاد حيث يقول: مرض القلوب نوعان، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا. وقال أيضا رحمه الله، يقول الإمام القيم في كتاب آخر وهو كتاب مفتاح دار السعادة، يقول: إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما، مرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض أهل البدع والأهواء، قال الإمام القيم رحمه الله: وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب. قال: وأما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو هذا المرض في قلوب المنافقين؟ هو مرض النفاق، مرض الشكوك، يشكون في دين الله عز وجل وفي صحته وفي صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحة كون القرآن العظيم من رب العالمين، بتنزيل كونه يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يشكون في كل هذا. هذا هو المرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله، يذكر الآيات التي ذكرها سابقا وهي قوله سبحانه وتعالى، بل ذكر هنا آية أخرى وهي في سورة الحج: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. بل في سورة المدثر، وقد ذكرها نعم ذكرها هذا أيضا، ذكرها في يعني في الفقرة السابقة في الموطن السابق، هذه في سورة المدثر. الآية التي ستأتي هي التي في سورة الحج. قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض؟ النفاق، مقصود بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. وذكر آية أخرى في سورة الحج وهي قوله سبحانه وتعالى: وليجعل، وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذه الآية في سورة الحج. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال شيخ الإسلام: أي إذا تلا وقرأ. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة. وما أرسلنا، يقول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يلقي في تلاوة ذلك النبي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض من المنافقين، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن يقول ابن القيم بعد ذلك: فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. إذن ما هو سبب مرض الشبهات الذي يطرق القلب ويمرض القلب؟ هو الجهل، وهو الذي يجعل الإنسان في شكوك وفي شبهة، وهذا الشك المنافي لليقين. قال ابن القيم: أما مرض الشهوة ففي قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلين بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا، يعني قال العلماء الربانيون المربون الموجهون الداعون إلى الله تعالى على بصيرة، قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. إذن ماذا يقول هؤلاء العلماء؟ يقولون: المرأة إذا خاطبت الأجانب سواء في الهاتف أو مواجهة أو من خلف الباب ينبغي لها أن تغلظ كلامها، لا تتكلم بتكسر وليونة وتخنث وتزين صوتها، أو إذا تكلمت بمحضر من الرجال تتكلم تزين صوتها وتحسنه وتلينه، هذا كله يعني مخالف للشرع، ويعني ويجعل من في قلبه مرض، ويجعل أصحاب الشهوات يطمعون فيها، وهذا مناف أيضا للعفة والحياء. قالوا إذا المرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره. لماذا؟ قال: فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. فهذا هو الواجب على المؤمنة الصالحة العفيفة التقية الحيية، هذا هو الواجب. أما عياذا بالله من فقدت حياءها وصارت يعني تخاطب الرجال، صارت تتشبه بالرجال أو يعني تخاطب الرجال وهي متكسرة وتلين صوتها وتزينه بغية فتنتهم، فهذه لا شك أنها من جنود الشيطان ومن جنود إبليس. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض. قال: وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، يعني حب الرياسة والعلو في الأرض، هذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة. التخيل الفاسد هذا يأتي بماذا؟ من الشبهة، والإرادة الباطلة من الشهوة. قال: كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله، يتخيل نفسه أنه عظيم وأنه لا بد أن يترأس على الناس جميعا. قال: وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبعة أو مركب منها، يعني هذا الحب الرياسة والعلو في الأرض. قال: وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم. إذن الشبهة علاجه ما هو؟ العلم، والذي يثمر ماذا؟ اليقين. والشهوة ما هو علاجه؟ الصبر كما سيأتي. لهذا قال بعد ذلك الإمام القيم رحمه الله: فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. إذا ما هو علاج الشهوات؟ طارق الشهوات التي تمنع من امتثال الأمر، ما هو علاجه؟ الصبر. وما هو علاج الشبهات التي الطارقة للقلب والتي تمنع الإنسان بتصديق الخبر؟ ما هو العلاج؟ هو اليقين الذي هو ثمرة العلم النافع. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 10 يقول: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذا الإنسان إذا جاهد الشيطان وجاهد الوساوس وجاهد الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، فهذا يعني من أعظم الجهاد، من جهاد الشيطان. إذا الأول المرتبة الأولى من جهاد الشيطان جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية، المرتبة الثانية، جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادة، من الإرادات الفاسدة والشهوات. إذا هذان مدخلان من مداخل الشيطان لإفساد القلوب. المدخل الأول مدخل الشبهات المانعة من تصديق الخبر. المدخل الثاني مدخل يعني الشبهات، فتنة الشبهات التي تمنع من امتثال الأمر. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، الصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. إذا الصبر علاج للشهوات واليقين علاج للشبهات، لهذا فإن الله عز وجل يجمع بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، ومن حبط عمله لا شك أنه يعني يكون معذبا. لهذا قال هنا: فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. والخلاق هنا بمعنى النصيب. ثم قال: فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. إذن استدل الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة بآية من سورة التوبة، من سورة براءة، يذكر الله عز وجل هلاك هذه الأمم التي كانت من قبلنا بسبب هذين المرضين وهما الشهوات والشبهات. فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من الشهوات كما قال ابن القيم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. الخوض يكون دائما مذموم، الخوض في كتاب الله عز وجل دائما يذكر على سبيل الذم. وكنا نخوض مع الخائضين وخضتم كالذي خاضوا. فالخوض هذا مذموم دائما، والخوض بالباطل هو خوض أهل الشبهات من أصحاب الشكوك. أما أهل اليقين فلا يخوضون، بل يتكلمون بالعلم ويبينون وينصحون ويلزمون الحق ويبينونه وهم متيقنون منه، فهم لا يخوضون ويخلطون بالباطل بل يتكلمون بعلم. فإذا هذه الآية جمعت هاتين الفتنتين. وقد تكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما طيبا جميلا على هذه الآية في كتاب له آخر، وهو كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 110، فقال: فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين، أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا، والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر. إذا الشهوات تمنع الإنسان من امتثال الأوامر ومتابعة الأوامر التي يأمر الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تدفع إلى ارتكاب النواهي. إذا يقول الإمام القيم: والاستمتاع به يعني بالنصيب من الدنيا متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، بخلاف المؤمن فإنه إن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى بها على التزود لمعاده، كما قال عز وجل: قل نتحرى زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال الإمام القيم: والثاني، إذا الأول استمتع بالخلاق فاستمتع بخلاقه، الثاني قال: وخذتم كالذي خاض، قال: والثاني الخوض بالشبهات الباطلة، وهو قوله: وخذتم كالذي خاض. وهذا شأن النفوس الباطلية، وهذا شأن النفوس الباطلية نسبة إلى الباطل، يعني موصوفة باتباع الباطل. قال: وهذا شأن النفوس الباطلية التي لم تخلق للآخرة، لا تزال ساعية في نيل شهواتها، فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل. إذن هاتان الفتنتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية من سورة براءة، وكذلك ذكرهما في موضع آخر فيما نقله الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، حيث قال: ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوه كيف دخلوها، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذا قول أهل النار، كلام أهل النار ذكره الله عز وجل في سورة المدثر. قالوا، يقول الله عز وجل: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يقول ابن القيم: فذكروا الأصلين، الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. إذن في هذه الآية أيضا تتضمن هاتين الفتنتين، وذكرت فيها هاتان الفتنتان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فقوله: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، هذا اتباع للشهوات، الشهوات اتباع الشهوات جعلتهم، فتنة الشهوات جعلتهم لا يمتثلون الأوامر ويرتكبون النواهي. لهذا قالوا: لم نكن من المصلين، كانوا يعني تاركين للصلاة بسبب اتباع شهواتهم، ولم يكن يطعمون المسكين، فأساءوا معاملة رب العالمين بترك الصلاة، وأساءوا معاملة عباده بعدم إطعامهم لهم والإحسان إليهم. فهؤلاء لم يحسنوا لا في عبادة ربهم ولا في إلى خلقه سبحانه وتعالى، فأساءوا في عبادة الخالق وأساءوا في معاملة الخلق. لهذا قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، هذا كله من جراء اتباعهم لشهوات الحياة الدنيا، فهذه فتنة الشهوات. ثم قال: ثم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، خوض بالباطل. وهذا الخوض بالباطل ماذا جرى منه؟ وكنا نكذب بيوم الدين بسبب خوضهم بالباطل واتباعهم، أو بسبب فتنة الشبهات التي أصيبوا بها، لأن أهل الشبهات أهل خوض وجدال بالباطل بسبب الشكوك التي في قلوبهم، فهم دائما يحبون الجدال، يحبون الخوض. أما أهل اليقين وأهل العلم فإنما لا، فإنهم يتكلمون بعلم ويبينون وينصحون، وإذا جادلوا يجادلون بعلم ليبينوا الحق. أما أهل الباطل فإنما يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فإذا قال الإمام القيم رحمه الله فذكروا الأصلين، الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين، وإثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات. إذا الخوض بالباطل شبهات، إثار الشهوات شهوات، ويعني فتنة الشهوات، وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. فهذان الأصلان هما ما هما، والله ولي التوفيق. كذلك ذكر الله هاتين الفتنتين، فتنتي الشهوات والشبهات، في قوله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس في سورة النجم. فالظن مناف للعلم فهو مرض الشبهات، وما تهوى الأنفس هو اتباع الهوى المناف لاتباع الحق والعمل به فهو مرض الشهوات. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة المجلدة 3510، وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات، وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. وهنا يعني ذكر الإمام القيم رحمه الله قال في هذه الفقرة قال فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. إذن أما النجاة من عذاب الله يعني أن الذي تبع الشهوة والشبهات يستلزم عذاب الله عز وجل، فقد استدل له بقوله أولئك حبطت، بقول الله عز وجل وبعد أن ذكر هذين الفتنتين قال في سورة براءة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولكن ما هو يعني وجه قول الإمام القيم أن أو إن الشهوة والشبهة مضادتان أو مضادتان للدين من كل وجه، ما هو وجه قوله هذا؟ يعني يبين الإمام القيم رحمه الله سبب هذا، سبب كون الشبهات والشهوات مضادتين للدين من كل وجه، يقول بأن الشهوات والشبهات تفسدان علم الإنسان وعمله، فلأن الدين علم وعمل، علم بالحق وعمل به، فالشهوة تصده عن العمل بالحق والشبهة تصده عن معرفة الحق. فالشهوة والشبهات تصدان العبد عن الهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان يقول وقد يقول رحمه الله تعالى والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال. يعني فتن الغي هي فتن الشهوات، والضلال هي فتن الشبهات. يعني الشهوات تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الغي، والشبهات تؤدي بالإنسان إلى الضلال. لهذا قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشبهات هي فتن تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الضلال. قال فتن المعاصي والبدع، يبقى فتن الشهوات تؤدي بالإنسان إلى المعاصي، وفتن الشبهات تؤدي بالإنسان إلى البدع. فتن الظلم والجهل، وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، وجهله مانع له من معرفة الحق، وظلمه مانع له من اتباعه للحق. لهذا أنزل الله عز وجل الكتاب والميزان، فالكتاب دواء للجهل والميزان دواء للظلم. الشاهد أن الظلم يجعله يعني لا يتبع الحق بعد معرفته، وذلك بسبب الشهوات. فإذا الظلم سببه فتنة الشهوات، والجهل أو فتنة الشبهات سببها الجهل. الجهل يوقع الإنسان في الشبهات، والظلم يعني سببه فتنة الشهوات. إذا قال فتن الظلم والجهل، الظلم يقابل فتن الشهوات، والجهل يقابل فتن الشبهات. قال فالأولى يعني فتن الشهوات توجب فساد القصد والإرادة، والثانية يعني فتن الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. ويبين هذا الأمر أيضا ويوضحه في كلام له طيب في كتاب مفتاح دار السعادة، حيث يقول ومتابعة هدى الله. يعني هذا يبين لماذا الشهوات والشبهات مضادتان للدين من كل وجه، وتفسدان دين الإنسان، لأنها تمنعه من العلم النافع والعمل الصالح، من الهدى ودين الحق الذي به نجاته. لأن الدين علم نافع وعمل صالح، الدين الذي جاء به الرسول هو علم نافع، علوم نافعة وأعمال صالحة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذن يقول ابن القيم رحمه الله ومتابعة هدى الله التي رتب عليه هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر. فالدين كله أحكام وأخبار، أوامر كذلك نواهي، أوامر يجب امتثالها، وتتضمن أيضا النواهي التي يعني يجب تركها والانتهاء عنها والإحجام عنها، وأخبار يجب تصديقها والإيمان بها. إذا قال وعلى هذين الأصلين، قال إذا ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، هما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق. إذن لا يكفي يعني أن يتعلم الإنسان يعني يعني يتعلم الإنسان لدفع الشبهة، لا يكفي فقط يعني أن يصدق الخبر وأن يؤمن بما جاء عن الرسول، بل عليه أيضا أن يدفع الشبهات التي يريدها شياطين الإنس والجن على هذا الحق الذي أو على هذا الخبر للحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك لا تعرف الشبهات الواردة عليه، قد تطلع عليك تلك الشبهات لا سيما بمجالسة أهلها ومخالطتهم. فإذا الأمر الأول تصديق الخبر، الأمر الثاني طاعة الأمر، ثم بعد ذلك قال يتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانع من كمال التصديق، وأن لا يخمش بها وجه تصديقه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يعني الذي يتبع طاعة الأمر هو قال ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. قال فهنا أربعة أمور، أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، الثالث طاعة الأمر، الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. فإذا لا يكفي الإنسان أن يصدق الأخبار التي جاءت عن الله ورسوله ويطيع الأوامر، بل عليه أيضا أن يبذل الاجتهاد وأن يتعلم حتى يمكنه رد الشبهات التي ترد على هذا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك عليه أن يجاهد نفسه حتى يرفع الشهوات التي تمنعه من طاعة الأوامر فتحول بينه وبين كمال الطاعة. فما قال ابن القيم: وهذان الأمران، أعني الشبهات والشهوات، أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. إذن سعادة الإنسان بهذه الأمور الأربعة: تصديق الخبر، بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضة هذا الخبر، الأمر الثالث طاعة الأمر، الأمر الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. وأصل الفساد هو أن يكذب الإنسان بالخبر بسبب الشبهات الواردة عليه، أو يعصي الأمر بسبب اتباعه لشهوات نفسه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وذلك أن العبد له قوتان، قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للإنسان قوتين: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ والإرادة. وكمان هاتين القوتين بأن يستعمل قوته العلمية في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، ويستعمل قوته العملية في تنفيذ هذا الحق واتباعه والعمل به. فالشهوات تفسد قوته العملية، قد يعرف الحق ولكنه لا يتبعه فتفسد قوته العملية. وفتنة الشبهات تفسد قوته العلمية، فلا يعرف الحق أو لا يميز بينه وبين الباطل ولا يدركه تمام الإدراك. فإذا لهذا قال الإمام القيم رحمه الله هنا في هذه الرسالة النافعة صغيرة الحجم الكبيرة في المعنى، وهي رسالة إلى أحد إخوانه، يقول: فالشبهة والشهوة تضادان الدين من كل وجه، تضادان الدين من مضادتان للدين من كل وجه. لماذا؟ لأن الدين هو العلم النافع وعمل صالح، ففتنة الشهوات تمنع من